علم حياة أسس من خير اللبنة لبنة من نهج نبي لهداه أضاء الطرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، وأسأل الله في هذه الساعة الكريمة أن يغدق علينا وعليكم من فضله ومن رحماته، وأن يبارك لنا ولكم في النية والذرية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فقولوا آمين. وأيضا كما أوصيكم في كل لقاء أن نصلي ونسلم على نبينا محمد بن عبد الله، وكلما ذكرناه وذكر اسمه صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن البخيل الذي يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه. أنا الحقيقة قبل أن أبدأ في موضوع هذه الليلة عندي ثلاثة أمور أقف معها. الأول أنبه على أمر، والثاني أحب أن أبشركم ببشارة، والأمر الثالث طلب. أما تنبيهي أيها الأحبة، فهذا الموضوع وهذا البرنامج والحديث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حقيقة أنا الهدف الذي أردته من هذا البرنامج هو أن أستهدف شريحة عامة الناس. أنا أريد الذي يراني والذي يتابعني والذي كذلك أرجو أن يستفيد مما أقوله هم آبائي الكرام وأمهاتي الفضليات وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين يجلسون في البيوت، لأن فيه نخبة متخصصة أو من طلبة العلم أو من الفئة المثقفة إخواننا وأحبتنا، هؤلاء وأنتم وكل من يشاهدنا على العين والرأس، لكن الشريحة المستهدفة هي هذه الشريحة، بمعنى أنني أتبسط في العبارة، أحاول أحيانا أتحدث حتى بعض الكلمات العامية، أحرص أحيانا على تبسيط الصورة، لأن هذا هدف. أنا عندي هدف الآن في هذا البرنامج وفي هذه السيرة أن تصل إلى الناس، وأرجو إن شاء الله تعالى مما أسمعه اليوم أن هذه السيرة أصبحت اليوم وجبة رئيسية وأمر رئيسي في كثير من بيوتات المسلمين، مع أيضا مراعاتي لجانب مهم، وهو أنني أراعي الجانب العلمي وجانب المفردة وكذلك الصياغة اللغوية والعربية، وكذلك احترام عقول جميع فئات الحقيقة المجتمع والمشاهدين، لأني أدرك تماما أن حتى الوالد الكبير والأم المباركة الكبيرة وأبنائي وبناتي لهم حق عندي كبير في اهتمامي بهم واحترامي لعقولهم واحترامي لآذانهم، بل وحتى لهذا الوقت الذي استقطعوه جزاهم الله خيرا مشكورين من أوقاتهم وخصصوه لأن يستمعوا إلى سيرة حبيبهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، فأرجو أن يراعى مثل ذلك. الأمر الثاني، أنا أبشركم أنني أعلنت في بداية الحلقات عن فكرة الموسوعة النبوية، وانطلقت الحقيقة في كتابتها وفي صياغتها، وأيضا بالمناسبة أنتم شاركتم ببعض المقترحات، لعلي أيضا من هذا المكان أعلن وأطلب إن كان هناك من يراني أو يعرف جهة أو دار أو متخصص في السيرة أو باحثا أو غير ذلك فيتواصل معنا عن طريق حسابنا في تويتر، رغبة في أن نخرج إن شاء الله تعالى هذه الموسوعة بقدر إن شاء الله تعالى يليق بحق نبينا أولا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أيضا بحق الحقيقة من يقرأ هذه السيرة ومن يتابعها. وأشكر حقيقة كل من تابع وأثنى من كبار المسؤولين بعضهم في هذه البلاد المباركة وفي غيرها، وعدد أيضا من علمائنا ومن الفضلاء الأجلاء وطلبة العلم وإخواني وزملائي وإخوتي أيضا الذين يتابعون ويشاهدون. أما وهذه بشارتي أيضا فيما يتعلق بالموسوعة. أما الحقيقة الطلب، فالجمعية البر، الجمعية التي ترعى هذا البرنامج، جمعية البر في المزاحمية، لهم الحقيقة حق علينا، لأن ينبهني الإخوة وأنا داخل إلى الاستوديو أنهم أيضا يريدون التنبيه على مسألة التبرع والصدقة والوقوف معهم. أنا أتصور، اسمحوا لي أقول لي حق عليكم، وقدمت اليوم الحديث عنهم لأن أحيانا إحنا ننتهي مع أذان العشاء، وقد كثير من الرجال يكون يخرج للصلاة يدرك صلاة الجماعة في المسجد، نحن نصلي هنا جماعة أيضا بعد ما ننتهي، لكنني أطلب من إخوتي الذين يشاهدون ويسمعون رجال ونساء وغيرهم أن يساهموا في هذا الوقف، وقف جمعية البر في المزاحمية الذين هم أصلا يرعون هذا البرنامج الذي نشكرهم الحقيقة عليه وندعو لهم بالتوفيق والإعانة. موضوعنا هذه الليلة، طبعا حنا أبشركم قربنا ننتهي، يعني باقي لنا يظهر ثلاث حلقات او اربع بعد هذا اللقاء، واستطيع ان اقول انا مبسوط جدا وسعيد لانني قدرت خلال الفترة الماضية مع برنامج الفترة زد رصيدك وهذه الفترة ان امر اياكم على كل السيرة. نعم نمر عليها اجمالا في تفاصيل ما وقفنا عليها لان الوقت لا يسع، لكن نستطيع نقول ان شاء الله تعالى بختتامنا لهذا البرنامج يعني خلال 3 أسابيع قادمة اقدر اقول ان شاء الله تعالى ان اغلب المحاور الرئيسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته اننا اتينا عليها ولو مرورا لانها اقل ما يمكن ان يقدم في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انا ابغاكم تركزوا معي الليلة والاسابيع القادمة لاننا بدأنا ندخل في النهايات ايضا المفرحة. حنا مرينا على مواقف مرت بالنبي احزنتنا، مواقف الايذاء، مواقف الحقيقة الجبروت والطغيان الذي واجه النبي صلى الله عليه وسلم في الفترات الماضية. الليلة بنتحدث عن فتح مكة. انا تكلمت عن فتح مكة باختصار ايام زد رصيدك، ساذكر شيء مما ذكرته لكن سافصل لان ستنقلنا فتح مكة سينقلني الى الحديث في الاسبوع القادم والذي بعده مهم جدا، فارجوكم ايضا التركيز في هذه القضية. حنا الان في السنة الثامنة، والسنة الثامنة طبعا كان عمر النبي في هذا الوقت 60 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في سنة 6 صلح الحديبية لما وقع مع سهيل كان التوقيع على شروط معينة. ترى بالمناسبة في 3 أشياء مهدت الى فتح مكة، اهمها صلح الحديبية. يعني لو تلاحظون صلح لكنه سماه الله سمى الصلح هذا فتح، لانه جر هذا الصلح الى هذا الفتح، فتح مكة الكبير. فبالتالي هذا الصلح وقت السلم التي جلسها النبي قرابة 2 عام كانت سببا في هذه الفتوحات الكبيرة والعطايا الربانية العظيمة الذي كانت في فتح مكة. طبعا صلح الحديبية ليش كان سبب؟ لان كل القبائل قبل صلح الحديبية كانت خايفة ان ترتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقول قريش راح تزعل مننا وحنا ما نقدر نزعل قريش ولا نغضب قريش لانها سيدة العرب ولها وضعها. لكن لما تم صلح الحديبية تغيرت الموازين، اصبحت الرسالة تقول لا، ان محمد عليه الصلاة والسلام اليوم يقود البشرية، محمد اصبح له موقع في ذلك الوقت، يستطيع ان يتفاوض مع العرب، يستطيع ان تستقبل العرب ويستقبلها والوفود يستقبلها وتدخل كذلك في دين الله افواجها. اسلمت قبيلة اشجع، لاحظوا، وقبيلة اشجع شاركت في غزوة الخندق ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. اسلمت قبيلة غفار وهي الذي جاء منها ابو ذر الغفاري، وقبيلة كانت معارضة للنبي عليه الصلاة والسلام في وقت ما. اسلمت قبيلة دوس، ابو طفيل الدوسي كذلك جاء واسلمت تلك القبيلة واعلنت اسلامها كاملة امام النبي صلى الله عليه وسلم. اسلمت قبائل كثيرة بسبب ذلك الصلح. يا جماعة الصلح الذي تم صلح الحديبية هو حنا كنا نشوف انه صلح سلم، لكن الفتوحات اللي تمت فيه كانت عبارة عن فتوحات كبيرة لم يكن يتصورها كثير حتى من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة غضبوا لما كانوا محرمين يبغون يعتمرون والرسول يوقع صلح يقول ارجعوا ما في عمرة، حتى انهم رجعوا وخلعوا احرامهم وذبحوا وحلقوا رضي الله عنهم، كانوا غضبانين، لكن الغضب كان غضبا لله ولرسوله ليس لانفسهم. شوفوا يا جماعة كيف صلح الحديبية فتح. الله جل وعلا ترى سمى سورة الفتح على صلح الحديبية. يا جماعة قلوها للعالم، نحن أمة السلم، أمة السلام، أمة الأمن، أمة الاستقرار. صحيح إن ما نخاف، حنا ما نستحي من الجهاد، حنا الجهاد لو جانا عدو يعادينا ويعتدي علينا ويظن أننا خوافين لا الموضوع ثاني، حنا ما ندس، وهذا الكلام قلته متقرر، لكن حنا أمة في الأصل ندعو إلى السلم والسلام والأمان. شوفوا كيف صلح الحديبية سمي فتحا. سورة الفتح اسم على مسمى، وانا قد قلت لكم في مواضيع كثيرة او مواضع كثيرة ان القرآن فيه علم من علومه اسمه علم مقاصد القرآن، يعني تعطي كل سورة عنوان. سورة الفتح اسم على مسمى، مقصدها الرئيسي انها الفتوحات الربانية والكرم الالهي. سورة جميلة، حتى الرسول لما نزلت عليه سورة الفتح فرح بها وقال عليه الصلاة والسلام نزلت علي الليلة سورة خير من الارض وما فيها، انها سورة الفتح. نزلت طبعا بعد صلح الحديبية في فترة هدنة سماها الله فتح. يا جماعة نحن نقول ترى فترة السلم والصلح انتشر فيها الدين اكثر من فترة الحروب، وهذا فيه دلالة على ان امتنا امة سلم وامن وامان. واقول لكم واكرر، الجهاد ركن من اركان هذا الدين، والجهاد ذروة سنام الاسلام، والجهاد لا يتنصل عنه الا انسان خوار جبان ليس من المؤمنين. انما الجهاد في مواضعه التي امر بها القرآن وامرت بها سنة النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. لما حصل الصلح اكبر عدد بدأ يفكر، يقولون ما دام الحرب بين محمد وقريش اذا خلونا نروح نسمع وش عند محمد. الان الحرب اوقفت وفي صلح بين محمد وبين قريش، فعدد كبير دخلوا يا جماعة في الاسلام. يعني فترة دعوة النبي اكثر فترة دخل فيها الناس الاسلام هي فترة ما بعد صلح الحديبية، لان الصلح الذي كان سببا في دخول الناس الى هذا الدين. حتى عمر بن الخطاب وش قال؟ قال يا رسول الله افتح هو؟ يعني وين فتح معه يا رسول الله؟ هذا فتح؟ فقال النبي نعم انه فتح، دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى هذا بحد ذاته فتح. وفي هذه السورة بالمناسبة اكثر سورة اثنت على الصحابة رضوان الله عليهم، هم غضبوا وتضايقوا لكنهم غضبتهم كانت لله وكانت لمصلحة الدين وكانت للرسول صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. كيف فتح؟ خلوني اعطيكم 13 فتح، سجلوها ارجوكم، اكتبوا 13 فتح في صلح الحديبية. الله يقول انا فتحنا لك فتحا مبينا، وين الفتح؟ او واحد، ليغفر لك الله ايش؟ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بالله غفران الذنوب مو فتح، بل هو اعظم الفتوحات. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فالفتح الاول مغفرة الذنوب. اثنين، ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له رب العالمين ان الفتوحات ليست فقط انتصارات عسكرية، الفتوحات ربانية، فتوحات اخرى. قال الله الثاني من الفتوحات ويتم نعمته عليك، هذا فتح. خلوني واحد الان يقول ان الله اذا اتم النعمة عليك انها مين فتح، ولذلك الله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يتم الله على النبي وعلى المؤمنين النعمة. ثلاثة، ويهديك صراطا مستقيما. يا جماعة الهداية فتح، اذا هداك الله ودلك للمسجد ودلك انت على لبس الحجاب ودلك على فعل الطاعات، اقسم بالله ان فتح لا يعادله فتح. الفتح انك تنتصر على شيطانك، الفتح انك تنتصر على نفسك، الفتح انك تنتصر على هواك، الفتح انك تنتصر على الدنيا الفتانة، كما قال الشاعر اني بليت باربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي انت على الخلاص قدير. ايضا الفتح الرابع، قال الله جل وعلا وينصرك الله نصرا عزيزا. نصر ايضا حرب وقتال، ستنتصر يا محمد لاني وعدتك بالنصر وسانصرك، وهذا ايضا من الفتح. ايضا الفتح الخامس، انزال السكينة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، كما قال الله والذي انزل السكينة ايش في قلوب المؤمنين. يا جماعة اذا نزلت السكينة واطمأن القلب ورضيت بقضاء الله وصدقت بامر الله واتبعت اوامر الله وقرأت القرآن وهدأت نفسك، والله العظيم ان هذا فتح من اجل الفتوحات. الامر الثالث سادسا، قال الله جل وعلا في مسألة ادخال المؤمنين انه يعدك بالجنة. لو قال لك رب العالمين تراك بتدخل الجنة وش تشوف؟ لو انك الان انت مبشر بالجنة هذا ما يكفيك انه يكون فتح؟ قال الله جل وعلا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، يعني الوعد بالجنة فتح، وهذا فتح سادس. الفتح السابع، كشف المنافقين وفضح المنافقين اللي كانوا يندسون بين صفوف المسلمين. الفتح الثامن، ان يرضى الله عنك. يا جماعة رضا الله غاية يتمناها كل مؤمن، ونسأل الله ان يرضى عنا ويرضينا سبحانه وتعالى عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولذلك الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا مسألة مهمة يا جماعة، ان يسعى الانسان الى رضا الله. الامر التاسع من الفتوحات، ان الله وعد بمغانم كثيرة. الله وعد المؤمنين كما اخبر سبحانه وتعالى مغانم كثيرة يأخذونها، هذا ايضا فتح. الفتح العاشر، ان الله وعد ان يفتح على نبيه فتوحات، ومنها فتح مكة، كما قال الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وش يا رب؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا فتح، يعني أنت يا محمد موعود أيضا بفتح مكة. والفتح الحادي عشر وشو؟ أنك تدخل وانت منت بخايف، لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يا جماعة كونك تقف أمام عدوك بشجاعة وبكل عزة وعدم خوف وعدم ارتباك هذا فتح. من الفتوحات الثاني عشر إظهار الدين على كل الأديان ليظهره على الدين كله. الله أظهر هذا الدين. أتحدى اليوم جيبوا لي مبدأ من مبادئ الأديان كلها أو مبدأ من مبادئ أديان الأرض بقي موجودا. جربت الناس كل شيء، جربت النصرانية المحرفة واليهودية المحرفة وجربت الديانات الأرضية وعبدت غير الله للأسف الشديد وطاعة الغرب والشرق وسارت على هواهم، وفي النهاية هم مشتاقون والله متعطشون لمبادئ الشريعة والدين مثل تعطشنا لهذا الماء، متعطشين تماما الناس. فبالتالي أظهر الله جل وعلا هذا الدين على الدين كله. أيضا من الفتوحات والفتح الرباني طمأنينة الأقلية من المؤمنين في مكة، نقولهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شفتوا مقدار الفتوحات؟ هذا في سورة الفتح. ترى كل هذا كان في صلح الحديبية، وهذا هو الفتح العظيم. يعني ديننا يقول ايام السلم والامان، لكن بتخطيط دون خوف هو الفتح الحقيقي. وان ما دخل الاسلام بالسلام والامن اكثر مما دخله بالحرب وغير ذلك، لكننا ايضا الحرب والجهاد دخلناه بحق ورفعناه بعز ونفعله بدين. مين مسألة خيار ودنا ولا ما ودنا، لان خلوا بيني وبين الناس هذا هو شعار نبيكم صلى الله عليه وعلى آله، لانهم صادقين ما كذبوا وعندهم عزيمة. يا جماعة بعض الناس الان يقول ابغى ربي يفتح علي، والله ودي بالطمأنينة وابغى السكينة ودي بالرزق الحلال وابغى الله يعطيني. يا اخي اصدق مع الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اصدق مع الله في توبتك. بعضنا يدعو وياكل حرام ما تجي. يا جماعة يجب على الانسان العاقل انه يفكر كيف انه يستدر رحمة الله. الله جل وعلا جعل اسباب تفعلها ثم يعطيك بعضها كل ما تريد. حتى لما قال ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني قال فاني قريب وسكت لا اجيب دعوة الداعي اذا دعان، ثم قال بعدها ايش؟ فليستجيبوا لي في شرط وليؤمنوا بي. امرين، استجب لله وكذلك امن بالله عشان يجيك استجابة الدعوة. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا هو مصداق ذلك. الصحابة صدقوا مع الله، لقد رضي الله عن المؤمنين يوم بايعوه حطوا ايديهم في يد النبي، خذ يا رسول الله ايدينا بايعناك. واهل العقبة تذكرون ذكرت لكم لما بايعوه اهل العقبة الثانية بايعوا النبي ودفعوا ايديهم يد وراء الاخرى، حتى قال بعضهم لتمنيت ان يدي سبقت يد اخي الذي بايع النبي قبلي. يد الله فوق ايديهم، ايديهم التي صافحتم بها رسول الله يد الله جل في علاه فوق هذه الايدي المباركة التي صدقت مع الله سبحانه وتعالى. وش النتيجة؟ فانزل السكينة عليهم واثابهم. وش عطاهم؟ فتح. هم يبغون الفتح وجاهم الفتح لانهم صدقوا، اثابهم فتحا قريبا. عرفت ليش جاهم الفتح؟ جاهم الفتح لانهم صفاتهم هم صدقوا مع الله. من اهم صفاتهم اصحاب الفتح، شوفوا صفاتهم في القرآن في سورة الفتح، هذه طبعا مقدم الفتح مكة. قال الله جل وعلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، محمد رسول الله، وبعد والذين معه وش فيهم؟ اشداء على من؟ الكفار. وبعد رحماء بينهم تراهم ركعا، هذه صفاتهم، ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. ابا افسر لكم الان الاية، مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يا جماعة الله جعل لهم مثل في التوراة ولهم مثل في الإنجيل. مثلهم في التوراة وشو؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني يشتغلون عبادة وخضوع وعمل، مو بنوم مثل بعض عيالنا وشبابنا يقول والله بطالة. شاب متنه ما شاء الله يوقف عليه ماني بقايل، ومع ذلك جالس لا شغل ولا مشغلة، ويقول ابغى الرزق. يا اخي الرزق ما يأتي الا بعمل، او يقول لا انا فقط اريد اجلس في المسجد. هذا مو بصحيح. الايمان الحقيقي ان يمتزج القول بالفعل وبالعمل، ان يكون عندك ايمان بالله، تطبق اوامره، تجتنب نواهيه، تؤدي ما امرك به، وتنطلق في حياتك. فاسعوا في مناكبها، فامشوا. الله جل وعلا امرنا بفعل الاسباب. كم واحد من عيالنا، انا اعرف الان بعض الامهات تناظف ولدها تقول الله يخلف علي وعليك، والسبب انه جالس لا يعمل ولا يتسبب ولا يقدم شيئا. شوفوا المثل الذي اعطاه الله جل وعلا، لاحظوا صفاتهم في التوراة انهم ربانيين عباد، لان اليهود ماديين، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وضرب لهم مثل التوراة عكس اليهود طبعا. ومثلهم في الانجيل النصارى روحانيين، فعطاهم العكس، انهم يجتهدون ويبذلون وينتصرون لهذا الدين. وهذه موازنة روح ومادة. ترى اوروبا عندها حضارة لكنها تفتقد الروح. النبي عليه الصلاة والسلام اتى بهذه الحضارة وهذه الامة المباركة تعمل، لكن عندها روح ايمان يخالط بشاشتها ويدخل في قلوبها، وتتحرك الامة على هذا الكفين، كف الموازنة، كف الايمان وكف العمل، فيصبح الانسان بين هذين الامرين حتى ينتج في حياته الى ما يلقى به ربه سبحانه وتعالى. الرسول قرأ طبعا هذه السورة يوم فتح مكة، ودخل وهو يقرأ الايات ويبكي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. خلونا ندخل في فتح مكة، هذه فقط مقدمة. فتح مكة يا جماعة تعرفون الشروط اللي تمت بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ضمن شروطهم ان النبي قال من دخل معي فهو في حلفي، خلاص واللي يدخل معكم فهو في حلفكم حتى لو لم يسلم. اذا قالوا حنا حالفنا محمد يعني ناصرناه، فهم يكونون معه ولا يؤذون من قبل قريش، والعكس صحيح. فوافقت قريش على هذا، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ووقعوا على هذا الاتفاق، دخل حلف مع النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم ذلك في البرنامج السابق، خزاعة، ودخل في حلف قريش بني بكر. طبعا بعد ما اسلمت خزاعة كانت بينها وبين بني بكر حروب كما تذكرون، وكانت خافت بني بكر، قالت خزاعة اليوم اصبحت في حلف محمد، واللي يدخل مع محمد سبحان الله يرتفع قيمته اجتماعيا سياسيا اقتصاديا، والعكس بني بكر بدأت تنزل قيمتها عند العرب، فصار فيه نوع من الحسد، قالوا كيف يتقدمون علينا وحنا افضل منهم، ولا وهم القوا السلاح ما معهم سلاح. فاتفقوا للأسف مع مين؟ مع سهيل ومع صفوان ومع عكرمة، مع قريش، يعني خانوهم، خانوا العقد اللي بينهم وبين الرسول، وحاربوهم. وين فيه؟ قاتلوهم في وسط الحرم عند الكعبة، والناس البقية خزاعة ما معها سلاح. وبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحسفت قريش، وتعرفون القصة، راح ابو سفيان ودخل ابو سفيان حاول يقابل النبي واستشفع ببعض الصحابة. المهم ان الرسول قال له توكل على الله، احنا ما نقضنا، احنا على عهدنا وعلى وعدنا، ان خنتم نقض العهد، وان خنا نقضنا كذلك العهد. لكن النبي حاشاه ان يخون صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. النبي الان ما الذي حصل؟ الرسول جالس الان يستعد، بلغه ان قريش خانت، وان احلاف النبي قتلوا بعد ان اسلموا، كانوا يطوفون وكانوا يصلون. جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، قال تجهزوا الجيش اللي جاء بيطلع مع الرسول ما يدري وين بيروح النبي. الرسول غالبا في غزواته يوري التورية، يعني ما يعطيهم، يعني يوهمهم، ما يعلمهم انه رايح المكة. حتى ابو بكر ما كان يعرف، ما علمت الا عائشة رضي الله عنها، ولم تخبر احدا. وارجعوا للبرنامج اخر حلقة يظهرنا كانت في زد رصيدك، والكلام فيها مفصل. الرسول هنا جاء ابو بكر يبغى يعرف، ما عرف. لما استعد الجيش واراد النبي يمشي الى مكة، جاء ابو بكر وعمر فكلمهما النبي. يقول الصحابة كنا نسمع الرسول يكلمهما، ما ندري وش كلمهم عنه، لكننا حسينا انه بلغهم انه متجه الى مكة. الرسول قال للناس احنا بروح الهوازن، هوازن في الطائف، وهذا من الايهام عشان ما تصل الاخبار عن طريق الجواسيس، ما تصل الى قريش والى مكة. يقول الصحابة كنا نسمع عمر يقول يا رسول الله، يا رسول الله طردوك، يا رسول الله قالوا عنك شاعر، يا رسول الله قالوا عنك كاهن. والرسول يحنن قلب عمر، يقولون فهمنا ان عمر يقول له النبي عليه الصلاة والسلام اهدى يا عمر، حتى ولو دخلنا كأن الرسول يقول احنا ما نبغى قتال، احنا رايحين اليوم ننهي الامور بدون اي سفك دم، نبغى ندخل مكة بكل قوة لكن بدون قتل ولا دماء. الناس الان الرسول قال يا طلحة بن عبيد الله تعال، يا سعيد بن زيد تعال، وش عندكم؟ قال روحوا امسحوا لي الطريق. هم كانوا المسؤولين عن استخبارات خلنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا يجسون الطريق. الرسول قال وانظروا الى طريقنا الى هوازن، هذه رسالة فيها نوع من الخدعة، نوع من الترتيب والتنسيق. فقال فكأن الناس فهموا ان الرسول يريد هوازن. هنا النبي بدأت القبائل تجي وتسلم. شوفوا يا جماعة، قبائل كانت معادية اشد العداء. فاول قبيلة جت للنبي قبيلة، لما اقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام، قبيلة سليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمها الله ودعا لها بالسلامة. ثم جاءت قبيلة غفار، فقال النبي غفر الله لغفار. الرسول يحتوي الجميع. غفار يقولون وقبيلة بني سلمة وغيرهم يقول حنا من دعا لنا النبي بالمغفرة، وذيك تقول حنا من دعا النبي لنا بالسلامة. الرسول كل القبائل لما جاء عند مصر ماذا قال الرسول؟ دخل على امكم رضي الله عنها وارضاها مارية القبطية تسراها، وكان يثني على اجناد مصر ويثني على اهل مصر. الى اليوم اهل مصر كلما تذكروا احاديث النبي فيهم احبوه وازداد حبهم. ثم يشير لليمن ويتكلم عن ان اليمن يمن الحكمة والعلم والايمان، واهل اليمن الى اليوم، واهل العراق جده منهم ويثني عليهم. وكل مكان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول ان يستلطف وان يستعطف الناس، بل ويحاول ان يحتوي صلى الله عليه وآله وسلم كل هذه الجهات وهؤلاء القبائل. وهذا من التأليف الذي جاء به رسولكم عليه الصلاة والسلام، مع العلم اننا اليوم للأسف ندعي عندنا حضارة وعندنا تقنية وعندنا تطور، واصبحنا ننادى بالاستاذ والدكتور وبرفسور وغير ذلك، لكن لما نجي في اغلب تطبيقاتنا لما يتعلق في العلاقة بيننا وجدنا للأسف اقولها بكل مرارة في الغالب، في الغالب اننا نجانب الصواب في طريق رسولنا صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. طبعا طلع خبر لقريش، لكن مصيبة اللي طلع الخبر صحابي، وسبق قلت لكم الكلام، حاطب ابن ابي بلتع رضي الله عنه، هو مؤمن ليس منافقا، لكن ضعف ضعف، والضعف الايمان يحصل عند كل شخص. وكتب رسالة الى ابو سفيان، من حاطب ابن ابي بلتع الى سفيان ابي سفيان، ان محمد يتجهز لقتالكم فاستعدوا. والخبر مصيبة، ما كنا نتمنى هالموقف يحصل. فاذا بالوحي ينزل، الان يتدخل جبريل، لان حاطب كان جالس في المسجد يوم جاء الرجل سالم الذي جاء يخبر ان بني بكر قامت وقتلت خزاعة ونقضت العهد، كان عند الرسول حاطب في المسجد، فكتب الرسالة هذه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله عليهم، قال قم يا علي وتعال يا الزبير، ادركوا التي ارسلها حاطب في المكان الفلاني، وترى معها خطابا احضره لي، ان جبريل نزل علي الان. والحقوها في نفس المكان اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جيب الخطاب، قالت ما عندي خطاب، قال علي طلعي الخطاب، قالت والله الذي لا اله غيره ما عندي شيء، قال لو تحلفين لين بكرة، الرسول لا يكذب وجبريل غير كذاب، طلعي الخطاب او لننزع عنا الثياب، والله نشيل ثيابك حتى نطلع الخطاب. فدرت ان الموضوع جد، فوجدوا الخطاب او الكتاب موجود في ظفيرتها، فاخرجها، فاخذها ابو بكر علي رضي الله عنه والزبير، ورجع الى النبي عليه الصلاة والسلام، وقابل النبي حاطب رضي الله عنه وارضاه. فقال له النبي يا حاطب، ما الذي دفع بك الى هذا؟ ليش يا حاطب؟ قال والله لا تظني بي ظنا سيئا يا رسول الله، لا تعجل علي، والله اني مؤمن، لكني لست منكم، انا ماني من قريش، انا لصيق، يعني انا داخل على قريش، وان اهلي وولدي ومالي عندهم، فاردت بهذا الخبر ان اكسب يعني كل عزوة، يعني هذا القصد. فتح عمر سيفه يبغى يقتله، قال دعه لي يا رسول الله اقطع رأس هذا المنافق. قال النبي دعه يا عمر، انه من اهل بدر، وقد اما علمت ان الله قال لاهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم. يا سلام يا جماعة، شوفوا الرصيد، الرصيد الايماني مهم. انت لما تخطي زي اللي رايح يعطي شيك، لو جاك واحد قال يا فلان ابغى منك شيك، وتكتب له شيك وانت رصيدك ما شاء الله بالملايين في البنك، ما عندك مشكلة تروح تصرف الشيك ويبقى مالا، عندك أرصدة. لكن اللي يعطيك شيك من غير رصيد يورط نفسه ويحرج الشخص اللي أخذ الشيك. أنت لما يكون عندك رصيد من الحسنات تشفع لك إذا أخطأت. بعضنا يمكن يخطئ، يزل، يضعف إيمانه، يضعف في لحظة من اللحظات، يتسلط عليه الشيطان. لكن اللي ما عنده المشكلة رصيد، اللي علاقته بالله مقطوعة، اللي ما يصلي ولا يقوم بأوامر الله ولا يقوم بفعل الله، هذا مسكين إذا وقع بالخطأ. لكن اللي بينه وبين الله علاقة، احنا ما ندعو للأخطاء، لكن لو أخطأ الإنسان وجد أن الله سبحانه كما قالت الملائكة لما جلس يونس في بطن الحوت يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اختلف العلماء كم جلس يونس، منهم من قال جلس 40 سنة، ومنهم من قال أقل من ذلك. الملائكة وهي تسمع صوت يونس وش قالت؟ قالت يا رب عبد معروف من صوت معروف، هذا الصوت نعرفه، يسبح ويهلل ويدعو، هذا نعرفه، هذا الصوت إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللي جالسة على سجادتها في الليل وتسجد وتصلي وتبكي وتسبح ربها وتدعو الله في أوقات كثيرة، اللي تدعو ربها في كل وقت وتقرأ القرآن وتؤدي صلواتها، اللي يقوم ببر والديه ويقوم بالطاعات، إذا قال يا رب عرفت الملائكة صوته في وقت الشدة أو في وقت الرخاء. لكن اللي مضيع أوامر الله ولا يعرف ربه لا في رخاء ولا في شدة، وإذا اشتدت به وضاقت به الدنيا يا رب ما أنت بمعروف، أنت صوتك غير معروف، صوتك غير مألوف. ليكن بينك وبين الله علاقة، اجعل بينك وبين الله صلة، حتى إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت لجأت إلى الله فوجدت الله لك سبحانه وتعالى نصيرا ومعينا جل في علاه. قال النبي إلى حاطب بن أبي بلتعة ما هكذا يا حاطب، لماذا تفعل ذلك؟ فسامحه النبي. يقول عمر فبكيت، بكى عمر. قال الصحابة ليش بكيت يا عمر؟ قال علمت أن لنا ربا غفورا رحيما، وأن نبينا نبي الإنسانية والرحمة الرؤوف الرحيم، كما قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم. الرحمة يا جماعة، الرحمة فيما بيننا. بعضنا يخطي أخوه ويخطي تخطي زوجته ويخطي ولده وتقوم الدنيا ولا تقعد. نعم انا اعاتب انبه اعاقب احيانا، لكن اغفر انسى احاول اجدد العلاقة، افتح باب، افتح باب للهداية، باب للتوبة، باب لتصليح الخطأ، باب لان اسير على الطريق الذي ينفع قبل ان تزل القدم بصاحبنا او بولدنا او بزوجنا، ثم بعد ذلك نصفق على ايدينا ولا ينفع حينها والله الندم. فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. استمر النبي مع حاطب عليه الصلاة والسلام يستخدمه ويرسله كذلك في رسائل كثيرة، وهذا دليل السماح لأن عنده رصيد أعمال صالح، رضي الله عن الصحابي حاطب وعن صحابة النبي عنهم أجمعين. جمع النبي الناس الآن الموضوع 10,000. شوفوا العزة يا جماعة، حنا كنا في بدر كم كان عددنا؟ 300، وفي أحد كم كنا؟ 700، وفي الحديبية كم؟ 1400، وفي خيبر كم كنا؟ 1400، اما الان 10,000. تغيرت القضية يعني سنتين، لكنها جعلت وجيشت العرب ودخل العرب في هذا الدين. والرسول طالع في شهر رمضان، قال العلماء انه طلع صلى الله عليه وسلم في اليوم 9، وقيل خرج في اليوم 19، وقيل في يوم 23 من رمضان. المهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، حتى من شدة حر الرسول بدأ ياخذ الموية الماء ويكبها على رأسه من شدة الحر، فأمر الناس أن يفطروا، ومنهم من أفطر ومنهم من صام. اللي صام وقالوا الرسول ما أفطر، فلما بلغ النبي ما بلغ الناس من جهد ومشقة أمر بإناء، قال عطوني موية حتى الناس تطبق مثلي، فأخذ الإناء فشرب النبي، فشرب الناس وأفطر صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة أو في ذلك الخروج الذي خرجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لما دنا الرسول لما اقترب من مكة قال للناس افطروا، امرهم بالفطر، قال افطروا فان الفطر اقوى لكم امام عدوكم، نبغاكم تفطرون. هذا في حديث في مسلم، حديث جابر، نريدكم ان تفطروا حتى تقابلوا اولئك الاعداء. جمع النبي عليه الصلاة والسلام وجدت كل القبائل، المهاجرين والانصار ودوس، وجاءت جميع القبائل التي اسلمت في ذلك الوقت دخلت تشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام. الحين اللي عند الناس وشو؟ ان الرسول طالع الى هوازن رايح للطائف، حط الرسول في مقدمة الجيش من؟ خالد بن الوليد، ركزوا معي. وحط على الميمنة مين؟ ابو عبيدة. وحط على الميسرة الزبير بن العوام. وحط في قلب هذا اللواء وهذا الجيش سعد بن عبادة سيد الخزرج معه اللواء فوق. شوفوا 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 التفكير. النبي حط عليه سعد بن عبادة من الانصار من اهل المدينة، ما حط من المهاجرين من اهل مكة. يبغى يقول للانصار انتم ناصرتمونا وتعالوا افتحوا معنا بلادنا وارضنا، واليوم انتم لكم ايضا سهم في هذا الفتح العظيم. فرفع سعد رضي الله عنه الراية في نصف هذا الجيش، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقود هذا الجيش صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول كان يمشي على مهله، ما يبغى يتعب الجيش. لما بقى بينه وبين مكة تقريبا 8 كيلو، امر الجيش انهم يغيرون الوجهة من هوازن الى مكة، وقال للجيش اسرعوا. ليش؟ ما يبغى الخبر يصل لقريش قبل يصل النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. قال يا سعيد بن زيد، نعم. قال اذهب وامسح لي الطريق، يعني تأكد ان ما فيه، واذا وجدتم احد من جواسيس قريش فاحبسوه، يعني اسجنوه عشان ما يبلغهم. شوفوا الدهاء السياسي والحكمة والحنكة والنظرة والبعد والتخطيط والتفكير منه صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. الرسول بدأ الان يتوجه صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. ما حست قريش يا جماعة جيش 10,000. في حديث يذكرها بعض اهل العلم لكن حديث ضعيف ضعفه الالباني وقيل انه لا اسناد له، ان النبي دعا على عليهم قال اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش، يعني لا يصلها خبرنا. الحديث لا يصح، لكن الواقع ان النبي لم يعرف عنه قريش انه متوجه الى مكة. لاحظوا 10,000 وقريبين من مكة، ولا تعرف قريش، والله العظيم انها قمة التخطيط. 10,000 بهذا الجيش العرمرم الكبير، وما علمت مكة ان النبي اقبل عليها. طبعا لما قرب النبي على اعتاب مكة، شوفوا الان كيف الرسول يبغى يهز الروح المعنوية عند قريش. التفت على الصحابة قال يا خالد يا عمر يا الزبير يا سعد، لبيك يا رسول الله. قال اشعلوا النيران. ليش؟ انتم ما عمركم شفتوا لما تدخلون خاصة اهل القرى او بعض اهل البلدان، لما تجي في بيوت على جبال في الليل، لما تقبل على المكان وترى البيوت هذه مولعة انوارها في وقتنا هذا، تحس ان المنطقة او البلد هذه فيها حياة فيها ناس. الرسول قال اشعلوا النيران، وبدأوا الناس 10,000 كل منهم يشب النار حتى ترى هذه النار وتراها قريش، ويحاول النبي ان يهز قريش من الداخل. طبعا فيه واحد في هاللحظة في مكة، شوفوا يا جماعة كيف الاقدار، ولقد جئت على قدر يا موسى، قال انا بهاجر ابى اروح للنبي، هذا اخر مهاجر، لان لو تأخر نصف ساعة تقريبا خلاص ما يسمى مهاجري. فخرج، من تتوقعون هذا الشخص؟ هذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. في هاللحظة كان طالع رايح اسلم، يبغى يعلن اسلامه امام النبي وهو عم النبي، فرح النبي به، فشافه النبي وهو على اعتاب مكة، فاخذه النبي. قال له يا رسول الله لقد تأخرت عنك، واني اخشى ان يأخذ الله عني اجر الهجرة. فقال هون عليك يا عم، والله ان لك اجر هجرة، وانك اخر المهاجرين كما اني اخر الانبياء وخاتم. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم اسلام عمه العباس، وفي بعض الروايات انه اسلم قبل ذلك اليوم، والنبي امر حتى يأتي. هذه رواية من الروايات التي اسلام العباس رضي الله عنه وارضاه. الان العباس قال للرسول يا محمد انا عندي رأي. قالوا شو؟ شوفوا يا جماعة، الان اسلم وجالس يشتغل للاسلام. بعضنا عمره 40 و50، لو تقول له وش قدمت للدين ما يدري. انا بسألكم الحين، بعضكم كم عمره الان؟ 40 او اكثر ولا اقل؟ وش قدمت؟ سؤال. يمكن ان شاء الله في اشخاص كثر قدموا اعمال، ولا اشك ان هذا موجود في المسلمين، لكن وش الشيء اللي تشعر انه بصمة قدمتها لدينك؟ هذا توه الان قال يا رسول الله انا بروح لقريش ابقابل ابو سفيان وباعرض عليهم يستسلمون لعلك تدخل وهم النبي اصلا لا يريد حربا ومكة فتحت من غير جاء النبي يريد فتحها من غير قتال صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ذهب العباس وهو في الطريق من قابل الرسول تعال تعال عمي قال نعم قال خذ بغلتي ليش قال اركب عليها حتى اذا رأوها يعلمون اني موجود. فركب العباس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وراح والنبي والعباس متوجه في الطريق شاف زول رجل ووراه ثلاثة يقول فنظرت فاذا بي ابو سفيان ابو سفيان جاي فقابلني قال اين تذهب قال ابذهب الى محمد قيل انه في هوازن ما يدرون انه وصل لعلي امادده يعني مددنا فترة الصلح. قال ان محمد على اعتاب مكة انه جاء رسول الله. قال تقول رسول الله انت اسلمت قال نعم انه رسول الله اني اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله. والنبي كان قد ارسل لما مشى العباس قال لي علي بن ابي طالب روح خلفه خاف على العباس وقال لعلك تناظر الغدر من قريش. يقول علي بن ابي طالب فكنت خلفه يقول علي فتقدمت والنبي كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ترى الدماغ هذا هو الدمغ على الرأس يسمونه قال فيدمغه يعني صورة حية هذا الفاس وتدمغ به الرأس وكأن الحق يدمغ الباطل. الآية واضحة فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. العباس الآن يقول لي أبو سفيان يا أبا سفيان إني لك من الناصحين قل لقريش أن تستسلم أي أفضل لها من أن يدخل محمد عنوة يعني يدخل محمد بالغصب وبالقوة ثم بعد ذلك لا تقومون ولا تقوم لكم قائمة. يقول فسمعت الكلام وارتحت إلى كلام العباس فاذهب معك لكن لن يستقبلني محمد. قال تعال اركب معي على دابته هذه دابة محمد وإني سأذهب وأشفع لك أنه يسمع منك. فركب أبو سفيان على البغلة وعلي بن أبي طالب أمامه. قال له علي بن أبي طالب إذا دخلت إلى النبي فتواضع يعني الأنف وشوفت النفس خلها عندك هناك عند ربعك الآن غير كلامك مع النبي فتواضع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم معه بطريقة. لاحظوا الآن علي بن أبي طالب يمشي والعباس وأبو سفيان يركبون على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ماسك الحراسة مين؟ عمر ممنوع احد يدخل على النبي. فلما جاء العباس علي قال افتح قال تفضل. جاء العباس بيدخل قال ادخل وقف من اللي معك قال معي ابو سفيان. يوم شافه عمر بن الخطاب قال اهلا اسلمك الله يا غادر لقد جئتني الان من غير عهد ولا ذمة يعني يا سلام صيد سمين ولا فيه لا عهد بيننا ونقضتم العهد هذه رقبتك قريبة. قال امنعني منك يا عمر. قال العباس يا عمر انه في جواري هذا جاي معي وهو في جواري. قال لا جوار لك عندنا اليوم هذا غادر والله ليس له الا سيفي هذا. يا عمر يقول العباس انه في جواري جاء على بغلة النبي ليقابل النبي قال سأقتله. فقال العباس كلمة لعمر بن الخطاب قال يا عمر والله لو كان رجلا من بني عدي يعني من ربعك من قبيلتك من بني الخطاب لما قلت له ذلك ولكنه لانه منا بني عبد مناف وقفت في وجهه. فانزل سيفه عمر وبكى قال لا والله والله ان اسلامك يا العباس قبل قليل انه عندي اعز وافرح الي لو ان الخطاب ابي كان حيا فاسلم لاني اعلم ان اسلامك انت يفرح النبي اكثر من اسلام ابي. ادخل كما اردت فهو في جوارك. ودخل العباس ومعه ابو سفيان على البغلة. فقال ابو سفيان الى العباس أوترى أن محمد يقابلني؟ قال نعم إن محمد يقبلك ويقابلك. وتقدم فنزل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أغدرتم يا قريش؟ هو يوم جاء في المدينة الرسول ما قال له أنك غدرت قال أغدرتم يا أبا سفيان؟ أهكذا الوعد؟ أهكذا الرجال؟ أهكذا قريش تقول ولا تفعل؟ يذكره يقول إذا ما عندك دين عندك حمية عندك كلمة الرجل كما يقال مثل الرصاصة لا تتكلم بكلمة ثم لا تنفذها أهكذا؟ قال إني أعرض عليك الإسلام شوفوا العقل وشوفوا الرحمة، عادوا وقول أنا بعرض عليك الإسلام. يقول العباس فالتفت على أبو سفيان كافر فإذا به يبكي، قال ما أحلمك يا محمد وما أصبرك وما أوفاك وما أعدلك وما أطيبك، والله لو أن آلهتنا تنفعنا لنفعتنا في مثل هذا اليوم. شوفوا التعامل الراقي والكلام الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤثر فيه. قال له الرسول قل أشهد أن لا إله إلا الله، يقول فترددت، قال أشهد أن لا، بس ما قالها من قلب، قال قل أشهد أن محمد رسول الله، قال أما هذه فلا. قال الرسول ما تكتمل ما تجي، إما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني أنا محمد رسول الله وإلا ما تكتمل، هذا ركن واحد. فسكت أبو سفيان، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ابقى هنا عباس، يا العباس خذ أبا سفيان ولا يتحرك من هذا المكان، واجعله يقف على ظهر هذا الجبل، رقه فوق على رأس الجبل. ليش؟ قال سترى ما سأفعل له، إلى الآن ما أسلم. يقول العباس فأبقيته ثم أخذته فوق رأس الجبل. يقول فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الحق يا جماعة كيف ينتصر. والله إذا تبي تسمع قصة حق وباطل، قصة قوة وضعف، قصة انتصار أمام عدو وطغيان، شوف قصة رسولك وخاصة في يوم الفتح. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يمر يجهز الجيوش العرب، أعطوني خزاعة وعطوني غفار وعطوني دوس وعطوني الخزرج وعطوني القبائل، وابو سفيان فوق على الجبل هو العباس يتفرجون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل قبيلة تتقدم وهي ترفع الرايات والسيوف، وإذا أقبلتم على الجبل كبروا الله أكبر الله أكبر على حسب العدد، 1000 2000 3000 كبروا. ولكم أن تتخيلوا هذا المشهد، وابو سفيان يشوف. يقول فمر القبيلة الأولى، قلت من هذه؟ قال هذه قبيلة مزين. قال أسلمت، يعني أسلمت حتى ذي؟ قال أسلمت. يقول وأسمعها وأنا فوق الجبل، والله يقول أبو سفيان إن تكبيرهم يعلو الجبل، الله أكبر يكبرون. يقول فمرت خزاعة، قلت ومن هذه؟ قال هذه خزاعة. قلت خزاعة أسلمت؟ قال وخزاعة الله أكبر. يقول كل شوية تمر قبيلة، قلت متى يأتي محمد؟ قد تعبت، يعني كل شوية أنتم تمروا لي، زي الآن ما يسمونها العرض العسكري. شوفوا الآن في القنوات لما تمر عروض عسكرية أمام حاكم، شوفوا كيف مشيت العسكر مع بعض والجيش وهو يتكلم، وأحيانا يكبر إن كانوا من المسلمين أو يقولون بعض العبارات العسكرية، كيف تهز الميدان. تخيلوا هذا المشهد أنه يشوفها الآن أبو سفيان من على هذا الجبل. ثم مرت كتيبة خضراء كما جاء في البخاري، كلهم قد تترسوا بالحديد ولا يرى منهم إلا الحدق، أي العيون، يعني مغطين كل جسمهم بس عيونهم طالعة. يقول كتيبة خضراء تمشي بانتظام منتظم، فيهم مهاجرين وفيهم أنصار، راية المهاجرين مع من؟ مع الزبير بن العوام، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، والرسول في النص على ناقته القصواء في الوسط. يقول فيتحرك عمر، يقول عمر يا قوم أيها الرجال، يناديهم عمر من كثرتهم، رويدا رويدا حتى لا يسبق أولكم آخركم وحتى يتقدم آخركم إلى أولكم، من كثرة الجيش وكثرة العدد اللي داخل. يقول أبو سفيان هو فوق والعباس يشوفون المشهد من فوق، يتابعون المشهد والمنظر المهيب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمر هذه الكتيبة الخضراء، فقال العباس قلت متى يمر محمد؟ يقول فلما مر قلت ذاك محمد. يقول فسمعت تكبيرا تصدع به قلبي وكاد الجبل أن يتصدع، الله أكبر الله أكبر، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي في هذا التخطيط العسكري والبعد السياسي، النظرة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدها أن يدخل المسلمون بهذه القوة. قال أبو سفيان، اسمعوا الكلام، قال أبو سفيان للعباس يا عباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، يحسبه ملك. قال عباس إنه ليس ملك، إنها النبوة والرسالة. ما يدري وين يحط الرسول، ملك قائد عسكري داعية مصلح، لكنه كلها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فلما دخل الجيش بدأ يدخلون مكة، بدأ الرسول يقرأ سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والصحابة يرددون. أنا أبغاكم تتخيلون 10,000 إنسان يرددون في وقت واحد القرآن والآيات، قوة وصوت جهوري وانتصار. فلما دخلوا الصحابة جلسوا يبكون، شافوا موطنهم الذي طردوا منه وأراضيهم وبعض أهليهم، وتذكروا الماضي، شافوا مكان سمية يوم قتلت، ومكان عمار وياسر، ومكان من قتل من الصحابة رضي الله عنهم، تذكروا أيام الإيذاء الأولى في الإسلام، فبكى الصحابة، وشافوا الكعبة. موقف يا جماعة الغريب، اسألوا الغرباء، اسألوا من تغرب عن بلده وعن أهله وبعدت به الديار والخطوات والأوطان، تجدونهم يعرفون قيمة الوطن وقيمة المربى والمكان الأول الذي تربى فيه وتنفس الهواء وأكل الطعام، حيث الأم والأب والأقارب والأرحام والبلد والمزرعة والمكان والهدوء مهما كانت البلد، لكنها عند صاحبها وأهلها تبقى الغالية وتبقى الأولى. فالصحابة دخلوا إلى مكة بهذه النفسية، وهم ينظرون إلى هذا المشهد المهيب ويكبرون رضي الله عنهم وأرضاهم، ويقرؤون إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقرؤون سورة الفتح كلها. فإذا بالنبي يأمرهم أن يرفعوا أصواتهم صلى الله عليه وآله وسلم. في هاللحظة شوفوا الأدب، شوفوا قمة التواضع لله والخشية من الله. يقول الصحابة فرأينا النبي يطأطئ رأسه على دابته حتى لصقت لحيته في ظهر الدابة، تواضعا لله. مو مثل بعض الناس إذا انتصر فرد عضلاته وظن أن النصر منه، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. لا، مالك فضل. إذا عافاك الله وانت على الفراش لا تقول الطبيب الذي عالجني، ولا تقول الذي وجه بعلاجي خارج البلد، ولا تقول الدواء الفلاني، قل الفضل لله. إذا كنت جائع وأعطاك أحد مالا أو وظفك أو أعطاك صدقة فلا تقل هو الذي أعطاني، قل هو الذي أعطاني، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، صلى الله عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام. ثم وقف النبي فقال لهم رسول الله أيها الناس لا تقتلوا امرأة. شوفوا أخلاق الحرب، وين بشار؟ وين علي عبد الله صالح؟ وين الحوثيين؟ وين شيعة العراق؟ وين شيعة ايران؟ وين الكذابين اللي يدعون ان عندهم اخلاق حربهم اكبر كذابين على وجه الارض؟ لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا مدبرا، اللي من حاش اتركوه، لا تقتلوا احد، لا تعضدوا شجرا. يخبرهم النبي باخلاق الحرب الا 10 خونة، اذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. العشرة هذولي لو شفتوهم متعلقين بأستار الكعبة اقتلوهم، هؤلاء خونة، هؤلاء نقضوا العهود، هؤلاء أهانوا الدين وأرادوا إهانة المسلمين، اقتلوهم. كان من جملة من قال عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي الصرح وهند بنت عتبة. وتصدقون أن العشرة هذولي لم يقتل منهم أحد إلا واحد، والأسبوع القادم سأذكر قصة هؤلاء العشرة. وهؤلاء عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الهدف عندنا مو بالقتل ولا الدماء. لم يقتل الهبار بن الأسود فقط، قتله الزبير، واللقاء القادم أتحدث إن شاء الله تعالى عن هذا. في هذا الموطن جاء رجل شايب كبير، فأقبل عليه أبو بكر الصديق والرسول يشوف المشهد، وجلس يضمه أبو بكر ويبكي أبو بكر الصديق، فبكى النبي لبكاء أبو بكر. فأخذ الرجل الشايب هذا الكبير لحيته بيضاء وشعره أبيض، فقال يا رسول الله إن هذا أبي أبو قحافة جاءك يعلن إسلامه أمام يديك. فقام النبي فضمه، ضم أبو بكر الصديق، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال لي أبو بكر لماذا أتعبت هذا الرجل الكبير؟ هل لا تركته في داره وذهبنا نحن إليه؟ الحق له، هو مو لنا حنا. يا جماعة تواضعوا، الصغير يوقر الكبير والكبير يرحم الصغير. خلوا بيننا من شيء من الاحترام والمحبة، تنازلوا عن بعض حقوقكم. الرسول يقول حنا نروح لأهل بيته، فذكره فقال أبو قحافة الحق لك يا رسول الله. ثم رأى النبي لحيته بيضة وشعره أبيض، قال غيروا هذا وجنبوه السواد. غيروه يعني غيروا اللون الأبيض
وجنبوه السواد. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام الى الكعبة صلى الله عليه وسلم واذا به عليه الصلاة التفت، ثم نظر مرة ثانية فاذا ابو بكر الصديق يبكي. قال: ما يبكيك يا ابا بكر؟ اولم يسلم ابو قحافة؟ ابوك ما اسلم؟ قال: والله اني تمنيت في هذه اللحظة ان الذي اسلم امامك في مكة عمك ابو طالب، لطالما كنت تتمنى اسلامه يا رسول الله، وهو الذي قد دافع عنك. فقال: الحمد لله على قضائه وعلى قدره، وذلك ما اختاره الله جل وعلا. والرسول يتقدم وهو يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل، ثم يرفع يده: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يعني لا يمكن يتكرر الباطل يرجع لنا مرة ثانية. يقول الصحابة: والله كأننا اول مرة نسمعها. يا جماعة، القرآن الكريم يحتاج الى قلوب قبل الاذان، قلوب تسمع القرآن قبل الاذان. ولذلك قالوا: صبرنا وشفنا هذا الانتصار. قال العباس: فقلت لأبي سفيان: اذهب الى قومك، رح قل لهم يستسلموا، انصحك ان يستسلموا. ودخل ابو سفيان يركض، اول ما دخل على بيته ولقى زوجته. طبعا انا بكلمكم ان شاء الله الاسبوع القادم عن زوجته هند، كيف قوتها. هالمرأة ذي غريبة وفيها من القوة الشيء العجيب. اسلمت هي بعد ذلك. فدخل ابو سفيان عليها، قال لها: اسلمي فان محمد جاء بحق وجاء بقوة. قالت: خذلك محمد؟ وطلعت تصيح وترفع الخمار مع رأسها وتقول: يا قوم تعالوا انظروا الى هذا السمين البدين. تقول: هذا الرجال خرف كبير لكن ما له قيمة، اقتلوه فقد ضحك عليه محمد. قال لهم ابو سفيان: لا تسمعوا الى كلامها، فان محمدا جاء بقوة وبعتاد، لو تمكن منكم محمدا لاصبحتم شذر مذر. انتبهوا تسمعون كلام هذه المرأة. ثم يقول: لا يغرنكم هذا الكلام. واخذ النبي يطوف صلى الله عليه وسلم، وهو يطوف بالبيت طاف عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قام رسولكم صلى الله عليه وسلم واخذ يشير معه عصا ويشير على الاصنام: قل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وتتكسر الاصنام. ليش الان تدخل الوحي؟ ليش الرسول ما راح يكسرها بالفاس؟ لان الله يبغى يقول الان للناس: الان يتدخل الوحي. لان لو تركنا محمد يكسرها بالفأس قلتم رجل سياسي عسكري معه قوة ولا تصدقون بانه نبي. الان يشير اشارة نخرج له علامة ومعجزة من علامات نبوته حتى تعلموا انه نبي مؤيد من ربه من فوق سبع سماوات صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. هنا جلس ابو سفيان يفكر، قاعد كذا يقول ابو سفيان: فاخذت افكر فاقول كيف اجمع جيشا. بينه وبين نفسه تخيل الموقف هذا، هذا الحديث صحيح. يقول: فجلس بهذه الطريقة بينه وبين نفسه يقول: لو جمعت جيشا اقاتل فيه محمد. يقول شوية شوف اللي يطق على كتفي، يقول: اذا يخزيك الله يا ابا سفيان. يقول: يا ملتفت فاذا به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف سمعني؟ يقول: انا جالس اتكلم بيني وبين نفسي. يقول: فقلت مجاملا: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. يقول: انا قلت لا يمكن ان، يقول بيني وبين نفسي اتكلم. ثم ذهب النبي، شوفوا الموقف العظيم، ونظر الى الكعبة وقال: يا بلال. وين بلال؟ هذا بلال جاي. قال: تعال يا بلال. كنت تعذب هنا؟ نعم. كان هؤلاء يحاولون ان يضربوك ويعذبوك عند حجرها؟ نعم. تعال يا ابو بكر وتعال يا عمر، قفا واصعد يا بلال على كتفيهما. وصعد على كتف ابو بكر وعلى كتف عمر ويرقى حتى رقى فوق الكعبة. ثم قال النبي: يا بلال، والله الذي لا اله غيره، ان هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ولكنك اليوم عند الله اعظم واشرف منها يا بلال. اذن على ظهر هذه الكعبة، اذن يا بلال، انشر التوحيد. هذه حقوق الانسان، هذه حقوق الانسان الحقيقية، مي بحقوق المدعات التي لا تعرف الا حق الكلاب اكرمكم الله وحق البقر، ولا تعرف حقوق الانسان والبشرية. والعالم اليوم في الاحواز يقتلون بالالاف والمئات، والولايات المتحدة ومجالس الامن والكفرة ينظرون ويتفرجون. 4 سنوات وسوريا تعاني مما تعاني منه، ولا احد يتكلم انما يتفرجون ويقولون حقوق انسان. حقوق الانسان قالها محمد واعلنها وحققها صلى الله عليه وسلم بكل قوة وبكل عزة عليه الصلاة والسلام. يقول ابو سفيان وكان جنبي الهشام بن الحارث. الهشام بن الحارث قال تمنيت انني مت وما رأيت هذا الغراب ينطق على ظهر هذه الكعبة. الحمد لله الذي امات ابي قبل ان يرى هذا الغراب الاسود يؤذن على ظهر هذه الكعبة. يقول ابو سفيان قلت والله لو قلت كما قلت لو اقول مثلك لنطق الحجر هذا وبلغ محمد وشو ما راح اتكلم انا. يقول فجاءه النبي وسمع كلامهم ثم مشى النبي قال يا ابا سفيان والله لو نطقت كما نطق لبلغني الحجر بما قلت. الحمد لله يا الحارث او يا الهشام ابن الحارث الذي امات اباك او ابوك قبل ان يرى شريفا من اشرافنا يؤذن على ظهر هذه الكعبة. ثم جاء النبي وقال وين مفتاح الكعبة؟ مفتاح الكعبة مو موجود. مع من؟ مع عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة قبل في مكة قبل الهجرة الرسول كان يطوف وده يدخل الكعبة. عثمان بن طلحة من بني شيبة والمفتاح مع بني شيبة من زمان. فجاء الرسول قال لي عثمان يا عثمان افتح لنا باب الكعبة ودي ادخل اصلي. قال عثمان اموت ولا تدخل يا محمد تصلي في الكعبة تنجسها. هذا قبل يقوى الاسلام. قال له الرسول يا عثمان سيأتي عليك يوم والمفتاح بيدي وتتمنى ان تدخل فامنعك. قال لتمنيت ان يكون بطن الارض خير لي من ظاهرها. ورح والله ما تمسك المفتاح. لما جاء يوم الهجرة هاجر النبي ومجموعة من الصحابة. بقيت ام سلمة. ام سلمة زوجها تعرفون قصتها هاجر وبقيت هي. فقالت اريد الهجرة. قال لها لحالك حرمة ما معك احد؟ والله لا تذهبين لوحدك. تعالي اركبي معنا على الفرس ووداها لين وصلها المدينة. ولما دخلت قال من اوصلك؟ قالت اوصلني عثمان بن طلحة ما بعد اسلم. فقال النبي انه وفاء من عثمان لا ننساه له. يوم وقف النبي على الباب قال اين المفتاح الكعبة؟ قالوا مع عثمان. وين عثمان؟ قالوا مو موجود. قال يا عمر اذهب الى عثمان الى بيته واطرق عليه الباب فان اعطاك المفتاح برضا والا خذه عنوة. اذا اعطاك بالطيب ولا خذه بالغصب. يقول عمر فرحت طقيت الباب وعثمان بن طلحة تقول لهم خذ المفتاح اعطاه محمد. قال والله لا اعطيه ما اعطيه مفتاحنا. في يوم طق الباب عمر قال مين؟ قال عمر بن الخطاب. قال سأعطيك المفتاح جايك لا لا يعني لا تهجم. فخرج واخذ المفتاح. يقول ففتح النبي وقال يا عثمان ألم أقل لك أننا سيأتي يوم والمفتاح معي؟ ثم دخل النبي وخلى عثمان برا ودخل الكعبة وكسر الأصنام. وقيل أنه أمر عمر بن الخطاب أن يكسر الأصنام فيها. ثم حطمت الأصنام وأخرجت والصور والتماثيل. ثم خرج فقال أين بلال؟ وين بلال اللي تقول عنه عبد حبشي واللي تقول عنه غراب اسود؟ تعال يا بلال. ودخل مع بلال قيل اثنين من الصحابة اسامة بن زيد وغيره. وقيل دخل بلال اول من دخل بلال. فاغلق النبي باب الكعبة وقال صلوا معي في فناء الكعبة. يا جماعة شرف. الرسول يقول يا نحن لا ندخل الا من اراده الله ورسوله. الانساب والاحساب ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة. ثم خرج قال خذ يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء والله لا ننسى لك ما فعلته مع ام سلمة. خذ المفتاح يبقى معكم خالدة تالدة الى يوم القيامة. لا يؤخذ المفتاح من بني شيبة الى يوم القيامة ومن اخذه منهم فهو ظالم. الى اليوم مفتاح الكعبة مع بني شيبة ما يدخل احد الا بعد اذنهم وبعد ما يفتحونه. شرف شرفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح في يوم عظيم. يصلى على رسولنا الاف المرات الذي علمنا هذه القيم ودل الامة على مثل هذه الامور التي لا زالت الامة تتفيأ ظلال القيم والاخلاق والجمال والكمال وحسن التعامل البشري الذي تتمناه كل الامة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فاذا برسولكم واقف وينزل من باب الكعبة. الحين ابو سفيان تغيرت الامور عنده. يقول فنظرت فقلت يا العباس اترى محمدا لو اقبلت عليه يقبلني؟ قال يقبلك. قال كيف يقبلني وانا طردته وهجرته واخذت داره وقلت فيه ما قلت، وقبل شوي كنت اخطط وافكر ان اجهز جيش واغزوه. قال اذهب اليه فانه رجل رؤوف رحيم، واذا نظرت في وجهه قل له ما قال اخوة يوسف ليوسف. قال وماذا قال اخوة يوسف ليوسف؟ قالوا اتوا دخلوا عليه، قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. شوفوا يا جماعة، يقول له ذكره، قل له انا مثل اخوك، كما ان يعقوب ترك اخوة ليوسف. يقول فاتيت النبي هو نازل مع باب الكعبة فوقفت عن يمينه فصد عني، لانك لعبت علينا يا ابو سفيان، نعرض عليك الاسلام وتعرض، وجئته من جهة اخرى فاعرض عني، فوقفت في وجهه وقلت يا محمد تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. يقول فانزل النبي رأسه ودمعت عيناه. يقول فالتفت على الجبل اشوف ايش يقول العباس، فاذا بالعباس يشير لي بيده يعني كمل. يقول قلت تالله يا محمد لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قال فكررتها ثلاثا، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. قال فنظرت فشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، احوج ما نحتاجه اليوم، عفو بين اخوة متقاطعين، سنوات على قطعة ارض، اخوات لا يلتقون، امم تتناحر، امم تتناحر، العفو العفو، من استطاع ان يعفو في الدنيا فليعفو، لان الله يعاملك بهذا العفو عفوا في الدنيا وعزة ورفعة وعفوا ومغفرة واحسانا يوم القيامة. يقول فنزل النبي وهو ينزل رأى عجوز كبيرة، قالوا من هذه؟ قالوا هذه امك من الرضاعة حليمة السعدية، ما رآها النبي. فنزل النبي فاحتضنها وقبلها وفرش الرداء لها وقال دعوني وامي، دعوني وامي، فاجلسها وامر النبي باكرامها صلى الله عليه وسلم. ثم التقى برجل قال له السائب ابن السائب، هذا الرجل كان شريكا للنبي في تجارة له قبل الاسلام وقبل البعثة. قال فنظر اليه الرسول فقال يا ابن السائب اني احسب انك رجل ذو خلق عظيم حباك الله من الصفات والخصال الكريمة، اني ادعوك الى الاسلام فاسلم. فاسلم السائب رضي الله عنه اسلاما واعلن اسلامه. ثم نزل النبي يشق الصفوف وصعد على الصفا على الجبل، كأنه يقول لقريش هذا الجبل الذي وقفت عليه في بداية الدعوة يوم طردتموني، ويوم كذبني ابو لهب، ويوم كذبتموني في ذلك اليوم، وقف على الصفا بكل عزة وهو يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له، صدق عبده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده. ايها الناس، الا ان كل مأثرة، كل ما كان في الجاهلية من دم او مال حرام فانه تحت قدمي، الا من كان سقاية للحجيج او سدانة للبيت. ايها الناس، ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني كبر الجاهلية وعنصريتها، قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها. الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله. كل الناس لآدم وآدم من تراب، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ثم تلا قول الله جل في علاه، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فاسلم عدد من الناس في ذلك اليوم، عدد كبير، وتهافتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقف النبي وقال لهم يا قوم ما تظنون اني فاعل بكم؟ انا متمكن الان وصاحب الانتصار ومعي جيش كبير واليوم الملكة لي والامر بعد الله لي. قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. ثم قال النبي لهم اذهبوا روحوا فانتم الطلقاء. اطلقهم لوجه الله. يا جماعة قولوها اذهبوا فانتم الطلقاء. اعفوا عن من ظلمكم. اعفوا عن بعض ارحامكم. الزوج يعفو عن زوجته ان كانت اخطأت في حقه. والزوجة ان قصر زوجها فلتعفو لوجه الله. الوالد يعفو عن ولده. ايها الناس تسامحوا توادوا تراحموا كونوا عباد الله اخوانا. قل لمن اخطأ في حقك ليس خوفا ولا جبنا ولا خورا. قلها لله اذهبوا فانتم الطلقاء. فاذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف ويرى عجوز جاية بين الصفوف. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويشق الصفوف. ويرى العجوز الكبيرة امرأة يقال لها الحولاء. فرأى اخذ النبي الرداء وفرشه في الارض. وجلس العجوز على هذه الارض على هذا الفرش. وجلس النبي يكلمها. مرة يبكي ومرة يبتسم ويضحك. ثم لما رجع الى بيته قالت له عائشة يا رسول الله من هذه المرأة التي اخذتك يعني اخذتك من عند الناس في هالموطن العظيم. قال هذه الحولاء صديقة خديجة ذكرتنا الغالية. شوفوا الوفاء للزوجة. ذكرتني حبيبتي وزوجتي. ذكرتني خديجة 25 سنة ميتة خديجة. ذكرتني الزوجة الطاهرة. فغضبت عائشة غيرة النساء المعروفة. فقالت يا رسول الله خديجة خديجة كأن الله لم يخلق لك إلا هي. لقد أبدلك الله بخير منها أنا. فتشير على نفسها رضي الله عنها. قال لا والله يا عائشة ما أبدلت بخير منها. لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس وصدقتني يوم كذبني الناس وآوتني في حضنها وفي دارها يوم طردني الناس أهلي وجماعتي وبلدي وقبيلتي طردوني فآوتني خديجة ورزقت منها بالولد يوم لم أرزق بالولد من غيرها. هذه حبيبتي. تقول عائشة فعلمت أنني أغضبته فقمت فقلت استغفر لي يا رسول الله. قال لا والله لا أستغفر لك حتى تستغفري لخديجة. الرسول دخل مكة ما عنده بيت. البيت خذوه قريش خذاه عقيل بن أبي طالب. قال له أسامة يا رسول الله اذهب إلى بيتك خذ بيتك. قال وهل أبقى عقيلا لنا بيتا ما عندنا بيت. والرسول راح قال انصبوا لي خيمة. شوفوا انا بختم على هالقصة وسأتحدث كم جلس الرسول في الخيمة هذه في مكة صاحب دار وصاحب البلد ويدخل بكل تواضع منتصر ويقول حطوا لي خيمة لا تطلعونهم من بيتي. بيت خديجة موجود بيت النبي موجود. قال ابنوا لي بيتا او خيمة بالقرب من قبر خديجة. ثلاثة في واحد ثلاثة مشاهد من الوفاء. المشهد الاول حطوا خيمتي قريبة من قبر خديجة انها شاركتني اهلامي فلتشاركني افراحي في هذه اللحظة. هذا امر. الامر الثاني حطوا خيمتي حتى يطمئن الانصار. الانصار خافوا وفي موقف بقول لكم في القصة القادمة او اللقاء القادم. قالوا الرسول دخل بلده ونظر الى عشيرته ورجع الى قومه انتصر سيتركنا كيف سيغلبوننا قريش على رسول الله. جلس يبكون الانصار. قال ابنوا لي خيمة في هذا المكان كأنها رسالة يا انصار انا لن اجلس هنا وان كانت بلدي لكنني ساعود لكم وانتم ناصرتموني وفتحتم دياركم وتقاسم اصحابي معكم اموالكم واراضيكم ونساءكم ان حياتي حياتكم وموتي موتكم يعني انا حييت بينكم وسيكون قبري وموتي في ارضكم. وبالفعل يموت النبي في المدينة ويدفن وفاء منه عليه الصلاة والسلام. يا جماعة الوفاء الوفاء لمن ناصرك لمن وقف معك. لا يأتيك اخوك بوجهه فتأتيه بظهرك ولا يأتيك مادا يده مسلما فتأتيه بخنجرا او بكلمة او بعرض تمسه. الوفاء. والمشهد الثالث قالوا خذ بيتك يا رسول الله. قال كيف اخذ بيتا سكنه عقيل ابن ابي طالب. عقيل كان كافر وقتها. سكنه عقيل ابن عمي الذي ناصرني لولا الله ثم مناصرة ابي طالب لما انتصرت كيف اخذ بيتا كان ابن ابوه ابو من اخذه هو من وقف معي في دعوتي، هذا ردا مني له وجزاء له فعلى ذلك الوفاء وان كان كافرا، لكنني ارد الوفاء بالوفاء وارد الطيب بالطيب والجميل بالجميل. وقد صدق القائل: ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا اينما زرع. فتح مكة فتحت، ومكث النبي بلا شك فيها اياما، وسارت احداث في بقاء النبي 19 يوم بقي النبي، سنتحدث عن هذه الايام وما دار فيها وما الذي حصل مع العشرة الذين امر النبي واهدر دماءهم وامر بقتلهم ولو تعلقوا باستار الكعبة. كل هذا سنطرحه ان شاء الله تعالى في لقائنا القادم ان شاء الله تعالى، كونوا معنا في ذلك اللقاء الكريم ان شاء الله جلت قدرته. ها نحن واياكم نودع السيرة ايضا، وانا اقولها واكبرها، اتشرف واسعد وارجو الله، اسأل الله ان يجعل ما قدمناه خالصا لوجهه. والله اني اشعر بامتنان لله وفضل الله ان الله اعانني على ان اسمع اخواني سيرة النبي طيلة 12 لقاء سيتم ان شاء الله تعالى في هذه الفترة البرامجية، مع 12 لقاء سابقا، يعني 24 لقاء تحدثنا فيها عن سيرة النبي. ثم اقول لكم مناديا الموسوعة وبشركم بدأنا بها، اطالبكم وارجوكم اعينوني وساهموا معي، ومن كان يعرف او يرى من نفسه كفاءة في البحث والتدقيق والافكار حتى نخرج ان شاء الله تعالى هذه الموسوعة المتكاملة التي نرجو ان تكون صدقة لوجه الله جل في علاه. ثم اختم واقول اوصيكم بالوقوف، كل الوقوف مع هذه الجمعية، جمعية البر في المزاحمية، فلهم حق علينا. انا اطلبكم بتقديركم لشخصي الضعيف بين ايديكم الكريمة ان نقف معهم وان نساهم في حسابهم الذي سيظهر ان شاء الله تعالى، لعل المخرج يظهر على الشاشة، لتساهموا في هذا الوقف الذي يرعى مناشط دعوية وخيرية كثيرة كثيرة. ادخلوا على حساباتهم وسترون ماذا يقدمون كذلك من الاشياء الخيرة والنافعة والدعوية والكثيرة. مسابقتكم ستظهر ان شاء الله تعالى على حسابنا في تويتر ان شاء الله تعالى بعد ساعات من هذا اللقاء، واخر ليلة بعد ان شاء الله 3 اسابيع سيكون معنا هنا في هذا المكان حفلا مصغرا نختتم فيه السيرة، ونسحب ان شاء الله تعالى الفائز على السيارة التي تبرعت بها شركة الجميع، مشكورة مأجورة التي لا ترجو لا دعاية ولا تريد رعاية، انما ارادت ان شاء الله كما نحسبهم وجه الله جل في علاه. اشكركم ثم اشكركم ثم اشكركم، ادعو الله ان يحفظ عليكم امنكم وايمانكم، وان يزيدكم توفيقا من عنده، وان يصلح نياتكم وذرياتكم. وعذرا اكرر، انا اعرف هناك فئة نخبة مثقفة تتابع هذا اللقاء، اقول المقصود من هذا اللقاء هو عامة الناس، مع انني احترم عقول الجميع، ولست الحمد لله والمنة، ولا اقول ذلك مدحا، ممن لا يجيد المفردة ولا المصطلح ولا اللغة وغير ذلك، انما اردت التبسط فيما يتناسب مع من يستمعني من اخواني والسواد الاعظم من عامة المسلمين، زاد الله الجميع. ولا تنسوا محبكم من دعوات، فانني والله احوج ما اكون لها، اسأل الله ان يحفظكم جميعا الرجال والنساء، وسامحوني على التقصير وعلى الخطأ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله
يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول، يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول، فبوصفه يا رب أشدو وبحبه أرجو القبول.